أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة، أي ثلاثة أنواع من الناس، ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب. مثل ما أكو في الدنيا الكعبة المشرفة رمزا للتوجه إلى الله عز وجل، كذلك في يوم القيامة أكو منطقة ترمز إلى الله عز وجل، كأنه تلك المنطقة مركز حساب العباد. والإنسان في يوم القيامة كلما مكان يكون أقرب إلى تلك المنطقة فوضع يكون أفضل. ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب. رجل لم تدعه، أي لم تتركه، لم تدعه قدرته في حال غضبه، لم تدعه إلى أن يحيف على من تحت يديه. الحيف الظلم. كل إنسان إلى حالة غضب، ولكن فرد إنسان عندما يغضب لا يقدر على تنفيذ غضبه. فرد إنسان عندما يغضب يقدر على تنفيذ غضبه، اللي غير متمكن من تنفيذ غضبه هذا هو غير متمكن، فإذا ما يسويها لأن ما يتمكن منها. أما فرد واحد اللي متمكن من تنفيذ غضبه فالنصيحة متوجهة إلى هذا الإنسان، أنه قبل ما تنفذ غضبك شوف غضبك إلي مجال للتنفيذ شرعا عقلا وجدانا من حيث النفس اللوامة أم لا. إذا إلي مجال فنفذه وبمقداره، إذا ما إلي مجال لا تنفذه. رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه. من مشاكل صدام الأساسية هذه المشكلة، كان يغضب مثل ما يغضب الآخرون، ولكن كان ينفذ غضبه بصورة غير شرعية، غير عقلية، غير عقلائية، غير وجدانية. ورجل مشى بين اثنين. مشى هنا نمو بالمعنى الحقيقي من الماشي، من الحركة، وإنما مشى بين اثنين أي قام بالإصلاح بين متنازعين. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعر، يدخل في الإصلاح فلا يميل مع أحد الجانبين حتى بمقدار شعر واحد. طبعا الأول صعب، هذا هم صعب، الأول صعب، هذا هم صعب. الثواب هم عظيم، تكون حالتك في يوم القيامة حالة حسنة، ثواب عظيم. ورجل قال الحق فيما له وعليه. إذا الحق في صالح يقول، إذا الحق ضد يقول. هذا هم صعب، هذا هم صعب، الثواب هم جزيل. ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب. رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعره. ورجل قال الحق فيما له وعليه. إخواني هنا أكو ملاحظة واردة في كثير من الموارد، هذه الأمور الثلاثة صعبة أم لا؟ صعبة جدا. الأمر الواحد منها صعب، فكيف بأمرين منها، فكيف بالثلاثة جميعا؟ ولكن تمرين البشر يذلل مو الصعاب، وإنما أعظم الصعاب. وأصلا تمرين البشر مو فقط يذلل الصعاب، وإنما يخلق عند الإنسان ملكة. الملكة اصطلاح حوزوي، يعني يخلق عند الإنسان حالة تلقائية أوتوماتيكية. هذا اللي متمرن على السياقة، فعندما دا يسوق السيارة في طريق مزدحم بالسيارات والناس وما أشبه، فهذا دا يحكي ويسوق، هذا دا يأكل ويسوق. السائق اللبناني يقرأ الجريدة ويسوق، يعني يطوي الجريدة ثم يخلي الجريدة في وسط السكان، ماخذ السكان بيده ومخلي أصبعين على أطراف الجريدة، يقرأ الجريدة ويسوق. ليش؟ لأن بالتمرين صارت عند حالة الملكة، فسياقته للسيارة تلقائية أوتوماتيكية، ما تحتاج إلى تفكير. كل أمر صعب هكذا بالنسبة إلى الإنسان، الله تعالى خلق الإنسان هكذا. فبعض الأفراد مثلا ينظرون إلى شيء من صنائع الغرب يتعجبون. لا، ليش تتعجب؟ هذول اللي اكتشفوا ثم اخترعوا ثم طوروا هذا الأمر، هذول كانوا ينامون، كانوا يأكلون، كانوا يأخذون استراحتهم، كان لهم ويكند، كانوا يسوون كل الأمور. بس تمرينهم على الشيء جعلهم يخلقون هذا الشيء. فتشوف قطار عظيم يمشي تتعجب، ما بيتعجب. تشوف طائرة عظيمة تطير تتعجب، ما بيتعجب. بالنسبة للصفات النفسية هم هالشكل، ماكو تعجب. شوفوا، أذكر لكم شيء، أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا شك كان مزود بالمعجزة، مزود بالكرامة، مزود بعلم الغيب، مزود بالولاية التكوينية، مزود بمزايا متنوعة كثيرة. كان ثاني أعظم مخلوقات الله عز وجل، أما ما كان يستفيد عادة إلا في مواقع الضرورة من هذه المزايا. كان يتحرك كإنسان حسب السنن الكونية، حسب القواعد البشرية. فالتقدم في الحروب كمثال ما كان متعلق بمعنويات، إلا في مورد نادر مثل قلع باب خيبر. ما قلعت باب خيبر، مضمون الحديث الشريف، بقوة جسمانية وإنما بقوة ربانية، أو ما أشبه هذه الألفاظ. فشوفوا، راجعوا في سيرته المباركة، في صغره، في أول شبابه، كان يحمل الصخر العظيم، يحمله متسلقا الجبال الوعرة. يعني تمرين، انت متمرن تصير رقم عظيم في الحرب. الصخر العظيم فلد واحد يشيله صعب، يشيله ويمشي وياه صعب، يشيله ويمشي وياه متسلقا الجبل الوعر صعب. وفي النزل إشلون؟ في النزل أصعب، مو مرة، مو مرتين، مو خمس مرات، مو عشر مرات، كان فيتمرن حتى في الحرب ينجح. لأن يتمكن، ما يريد أن يستخدم معنويات، مزايا المعنوية، لازم يمشي مثل بقية البشر. شوفوا شيء آخر أقول لكم، هسه ربما السبب يكون هذا، وربما السبب يكون غيره، وربما السبب يكون هذا مع غيره، والثالث أصح على ما يبدو. شوفوا، عندما أقصي عن الخلافة شنو سوى؟ توفر على العبادة، بعد توفر على التبليغ بالمقدار اللي كان يسمح له، بعد توفر على الزراعة وعلى حفر الآبار العميقة، الآبار الارتوازية. الزراعة تحتاج إلى قوة، هو كان قوي. في نفس الوقت الزراعة تخليك تحافظ على قوتك. لهذا في حروب الجمل والصفين والنهروان، قبل ما يبلش بالحروب يدخل المعارك، فالناس كانوا يقولون بعد هذا صاير شايب، فهذا بعد ما يتمكن لا تخافوا منه. فدخل الحروب، شافوا كأنه دا يحارب في حرب بدر الكبرى، وفي حرب أحد، وفي حرب حنين، شافوا أبدا ماكو عند تغيير. ليش ماكو عند تغيير؟ لأن تمرن للمحافظة على قوته. زراعته وحفر الآبار العميقة هذا تمرين عظيم للمحافظة على قوته. لهذا اتعجبوا أنه كل حساباتنا طلعت مغلوطة. احنا كنا نتصور هذا الشيخ شايب ختيار رايح، خصوصا مع عبادته مع أعماله العظيمة، فاستشفنا لا القضية نفسها. فأقصد أنه هسه دعونا عن المعنويات، الأفراد اللي عندهم معنويات ما يستخدمون المعنويات، فكلها تمرين، والتمرين يجعل الصعب سهل مو يجعل الصعب عادي. نقل عن الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه أنه يقول الوقت اللي ما أكتب بي أضوج، فريد واحد بس يريد يكتب يضوج ويكون في حزن أنه شلون يرتب له جملة واحدة. بالتمرين هذا الشيء الصعب ما يصير عادي، ما يصير سهل، يصير مريح، يصير مريح. بعض الأفراد عندما يتعبون كثيرا فهذول يسوقون السيارة فيستريحون، وبعض الأفراد سياقة السيارة بالنسبة لهم دخول في معركة الحرب. ليش؟ لأن التمرين يخلي الشيء الصعب مريح. شوفوا، ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعره، ورجل قال الحق فيما له وعليه. بمناسبة الآية الكريمة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أخي، أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. الدنيا دار الأسباب والمسببات، يعني الله يريد يخلق لإنسان ذكر أو أنثى بعد المقدمات المتنوعة الكثيرة، صحيح، يبقي في رحم أمه 9 أشهر، بينما خلق عيسى المسيح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام في فترة قصيرة جدا. ليش؟ لأن الدنيا عادة باستثناء الموارد الخاصة دار الأسباب والمسببات. زين، فالإسلام إلى أسباب، الإيمان إلى أسباب، الكفر إلى أسباب، النفاق إلى أسباب. فخلي نعرف الأسباب حتى في الأمور الإيجابية نأخذ بالأسباب، وفي الأمور السلبية نرفض الأسباب. هسه أسباب النفاق شنو هي؟ طبعا أسباب متنوعة كثيرة، في الحديث الشريف مذكور بعض الأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 4، أي 4 خصال، 4 صفات يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجرة. منطقة كأنها جنة. ليش؟ لأن فيها الماء. منطقة صحراء جرداء قاحلة لأن ماكو ماء، فالماء ينبت، مو شكل زين. أكو عوامل 4 مثل ما الماء ينبت الشجر، هالعوامل تنبت النفاق، يعني بسرعة تنبت النفاق وبكثرة وبقوة. استماع الله هو يعني الغناء والموسيقى. بعد والبذاء، لسانك يكون بذيء دائما بشتائم. واتيان باب السلطان، اتيان باب السلطان مجاز يعني تختلط بالحاكم، تتصل بالحاكم. وطلب الصيد، يا أخي هذا مخلوق مثلك، الله قال لك إذا لأكلك محتاج إلى صيد روح صيده، إذا لكسبك محتاج إلى صيده روح صيده، أما للنزهة تلعب بحياة المخلوقات فما لك حق. لهذا في الأحكام الشرعية في سفرة الصيد الصلاة تامة، يعني الله لا يرحمك ما يصير تقصر الصلاة في سفرة الصيف، لأن سفرة محرمة، سفرة ضد إرادة الله عز وجل. إلى الآن ينتقدون الاستعمار، يقولون في أوائل الأمر هذول الاستعماريين اللي كانوا ينتشرون في الكرة الأرضية في أوائل الأمر الشكل لله، وكان يقتل فرد إنسان يريد يشوف عندما يقتل هذا شلون يتحرك شنو يصير به. إلى الآن يتهجمون على الاستعمار على هالأساس. صحيح الحيوان مو في مستوى الإنسان، أما حسب ما يقال أخو الإنسان الأصغر، فإشلون أنت تلعب بحياة أخوك الأصغر منك لمجرد أن تريد تتنزه؟ فيسوي نفاق. أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجرة: استماع اللهو والبذاء وإتيان باب السلطان وطلب الصيد. هسه تقول ليش الحكام المسلمين منافقين؟ طبعا يا ريت كانوا منافقين، لا كفار، يعني يقومون بأعمال لا يقوم بها إلا الكافر، ويتكلمون بكلمات لا يتلفظ بها إلا الكافر. هسه نتنزل نقول هذول منافقين، تتعجب ليش هذول منافقين؟ إذا اتيان باب السلطان يولد النفاق، فالإنسان هو بنفسه يكون سلطان شلون؟ طلب الصيد عندهم شيء اعتيادي اعتيادي اعتيادي، لهذا يغيرون مناطق الصيد. من كثرة ما رايح إلى هالمنطقة للصيد بعد ما يروح لها المنطقة يشوف لمنطقة أخرى. استماع اللهو هم هو شيء طبيعي بعد، يعني الغناء والموسيقى عندهم شيء طبيعي. وتعال على البذاء، جيب لي سلطان كاتبين سيرته الشخصية بتفصيل وفي سيرة ماكو بذاء، في سيرة ماكو بذاء. بمناسبة الآية، عفوا في نفس السياق، قال الإمام الكاظم عليه السلام، قال أبي أي الإمام الصادق عليه السلام لبعض ولده: إياك والكسل والضجر. شوفوا في آية النفاق نتلو إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا التكاسل في الصلاة وبالتبع في كل أمر إيجابي من صفات المنافق مرفوض. قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر. ليش تتكاسل؟ ليش تضجر؟ شوي فكر، شوف أكو داعي أو ماكو داعي. فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. عندك حظ في الدنيا، الوصول إلى حظك يحتاج إلى الكسب. عندك حظ في الأمور الأخروية، الوصول إلى حظك في الأمور الأخروية يحتاج إلى السعي، إلى نوع من أنواع العبادة، مثل العبادة المصطلحة أو غير المصطلحة. التكاسل ما يخلي الإنسان يعمل، الضجر ما يخلي الإنسان يعمل. فخلي الإنسان يفكر في أسباب التكاسل، في أسباب الضجر، فيرفع عنه أسباب التكاسل وأسباب الضجر. قال الإمام الكاظم عليه السلام: قال أبي عليه السلام لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. شوفوا إهنا نأكو ملاحظة، ليش الإسلام، ليش الإمام عليه السلام ما قال فإنهما يمنعانك من الدنيا والآخرة؟ ليش قال من حظك؟ أنا عندي عامل الوراثة، أنا عندي عامل التربية، أنا عندي عامل التعليم، وأكو ظروف الزمان، وأكو ظروف المكان، أكو أشياء عديدة متنوعة اتحكم في أعمالي. زين، فعلى أساس هالأمور أنت تتمكن تصل إلى مقدار من الأمور الدنيوية وإلى مقدار من الأمور الأخروية. بعبارة أخرى، أنت تعمل ضمن حدودك التي تعينها لك ظروفك الكثيرة المتنوعة. متى تتمكن تتجاوز حدودك؟ فليش تجيب الكسل والضجر حتى الكسل والضجر هم يقيدانك أكثر من حدودك الطبيعية المقيدة لك؟ يعني ملاحظة دقيقة، شوفوا: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. شخص كنت أعرفه توفي، صار عندي حادث سيارة، اتأذي كثير في حادث السيارة، من جملة أنا اتأذت كثيرا، فما كان يتمكن بال24 ساعة يقرأ إلا ساعتين فقط، خلص. هذه الظروف متسمح له من مطالعة أكثر من ساعتين، فليش يجيب الكسل والضجر حتى الوقت القليل يصير على النصف أو على الثلث أو على الربع؟ حديث شريف آخر في نفس السياق، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الأشياء لما ازدوجت، أي اجتمعت، ازدوج الكسل والعجز. شوفوا الكسل هو معلوم تكاسل، العجز له معنيين. فرد معنى العجز الحقيقي: أنا عاجز من الطيران بدون وسيلة في الهواء. فرد معنى هذا اللي نقول له التعاجز، ما عنده عاجز حقيقي أما تنبل يتعاجز. أمير المؤمنين يقول إذا صار عندك كسل وصار عندك تعاجز فبعد واويله. شوفوا هذا معروف وكل واحد يعرفه، الطفل النشط الحرك إذا يتواجد في الدار فوا مصيبته. طبعا نشاط وحركة الطفل كما يقال يدلان على نشاط وحركته في المستقبل، في مستقبله. فإذا شفت الطفل نشط وحرك لازم تفرح، لأن في مستقبله يكون نشط وحرك زين. والتاريخ هم أثبت هذا الشيء، يعني أنتوا إذا أقرباء العظماء يسمحون لكم فتشوا عن حياتهم في الصغر، تشوفون كانوا في الصغر قطعة نار مو قطعة نشاط، كانوا يأذون أكثر من المتوقع، ففي كبارهم صاروا عظماء زين. فإذا طفل حرك نشط يتواجد في دار فواويله ومصيبته. إذا طفل نشط حرك ثاني يتواجد وياه في نفس الدار، المصيبة ما تصير اثنتين، تصير اشكاد ما أدري 5-10 أكثر ما أدري. التكاسل يدمر، التعاجز يدمر، مو هالشكل. إذا ازدوج التكاسل والتعاجز شنو يصيب؟ إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر. هذا مال الماديات، مال المعنويات هم نفس الشيء. تتمكن تقرأ فنتج بينهما الفقر، تتمكن هم تقرأ فأنتج بينهما الفقر. كل ازدواج له ثمرة، فالتكاسل والتعاجز هم له ثمرة. إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فأنتج بينهما الفقر، أو فنتج بينهما الفقر. بمناسبة الآية الكريمة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا الكافر الزنديق الملحد مو في الدرك الأسفل من النار، وإنما المنافق. وذكر فيما سبق أن السلم عندما تخلي يصعد فحلقاته تسمى درجات، أما عندما تخلي ينزل فحلقاته تسمى دركات. ففي الدرك الأسفل من النار يعني في الدرجة الأخيرة من النار. وحسب ما يبدو في جهنم كل ما الإنسان ينزل أكثر ينزل أعمق فالعذاب يشتد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس. فإذن الكلام في خطبة مو في حوار. معاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار، ومنهم أئمة يدعون إلى النار. سبحان الله، في الأحاديث الشريفة ماكو بشارة بالأئمة الذين يدعون إلى الجنة، لأن بعد ما إجوا أئمة يدعون إلى الجنة. أكو وصية بمتابعة الأئمة الذين يدعون إلى الجنة، أما ماكو بشارة بالأئمة الذين يدعون إلى الجنة، لأن ما أجي منهم إلا واحد وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحكم أقل من 5 سنوات. صحيح كان عظيم أما ما كان شيء مهم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يبشر به. لهذا عندما استشهد القضية رجعت جاهلية بكرية عمرية عثمانية، القضية صارت أموية مروانية عباسية عثمانية في الآستانة ونفس الشيء. معاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. لا يتصور أبو بكر أنه يوم القيامة ينصر أبدا. معاشر الناس، إن الله عز وجل وأنا بريئان منهم. معاشر الناس، إنهم البقية قاصمة للظهر. معاشر الناس، إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار. خاف فرد واحد ما يفهم معنى الأنصار يجيب الأشياء، خاف فرد واحد ما يفهم معنى الأشياء يجيب الأتباع، حتى يوم القيامة لا يقول أنا ما كنت أفهم. إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين. مثوى يعني مكان، مو مكان حسن وإنما مكان سيء. وهنا أكو ملاحظة دقق النظر فيها، ولبئس مثوى المتكبرين. ليش ما قال الظالمين؟ ليش ما قال الغاصبين؟ لأن سبب المشاكل التكبر، والتكبر على نوعين، إما تكبر على الخالق وإما تكبر على الحق. إن ربما أنت تتكبر على إنسان هذا الذنب عظيم، أما مو مهم بالنسبة إلى القسم الأول. أن تتكبر على الحق، مشكلة غصب الخلافة كانت تعتمد على أرضية التكبر على الحق، يعني ما يعتني بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. معاشر الناس، إن الله وأنا بريئان منهم. معاشر الناس، إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين. شوفوا إخواني، هنا ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة مهمة جدا. في زيارة عاشوراء اللي هي حديث قدسي شريف، نتلو: اللهم لعن بني أمية قاطبة. ليش تقول اللهم لعن بني أمية قاطبة؟ شنو في بني أمية ما كان أفراد خيرين؟ كان أفراد خيرين، ولكن كانوا قليلين جدا وجدا وجدا، بصورة اللي فرد واحد عندما يتكلم عن بني أمية ما يجيبهم في الحساب. إذا بني أمية كانوا على قسمين، نصف خير نصف شرير، ما كان يحق لك تقول اللهم العن بني أمية قاطبة. فكيف إذا كانوا على قسمين، القسم الخير أكثر من القسم الشرير؟ إحنا نسأل البكريين: أن الأئمة الذين جاءوا بعد مقتل رسول الله، بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر وتنفيذ من عائشة وحفصة، الأئمة الذين جاءوا بعد رسول الله هذول إذا كان أغلبهم أخيار، إذا كانوا نص نص، 50-50، إذا كان الأشرار أكثر ولكن الأخيار هم إلهم نسبة مئوية معقولة، فرسول الله ما كان يحق إليه يقول سيكون من بعد أئمة يدعون إلى النار. فليش ما ذكرت الأغلبية الخيرة؟ ليش ما ذكرت النصف الخير؟ ليش ما ذكرت الخيرين اللي يشكلون نسبة مئوية معقولة؟ فإذا ماكو خير، وإلا رسول الله يصير مجرم. فخلي البكري يختار، إما يقول بعد رسول الله ما كان أئمة خيرين، أو يقول رسول الله كان مجرم. شوفوا، معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم. معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار ولا بئس مثوى المتكبرين. وين ذكر الأئمة الخيرين؟ ماكو ذكر إلهم، لأن ما كانوا موجودين بالفعل. كل واحد اللي إجا كان في حقيقة أمره زنديق كافر ملحد ناصبي، أما حتى يمشي السلطة مالته كان منافق، فإذا كان أتعس من الزنديق. يا ريت كان يصرح بزندقته وما يصير منافق. إخواني، السؤال محرج جدا وجدا وجدا. عندما الاستعمار قضى على ملوك بني عثمان في الأستان، فالحكم صار علماني. هسه خلي الحاكم يدعي الإسلام أو لا يدعي الإسلام، الحكم صار علماني حقيقة. الملك السعودي علماني وأمثالهم علمانيين، خلي يدعون الإسلام أو ما يدعون الإسلام، خلهم يلبسون كوفية وعقال أو يلبسون عمامة، ما في فرق. بعد ذهاب بني عثمان في الأستانة الحكم صار علماني. ذاك الوقت هم الحكم كان علماني، ولكن المظاهر كانت قوية. الحاكم كان يسمى خليفة، أما الآن ما عدنا فرد حاكم اللي يسمى خليفة. السؤال المحرج هو هالشكل، خلي نطرح السؤال أنه العالم رأى أذية أكثر من أبي بكر اللي كان يدعي الحكومة الإسلامية، أم من محمد حسني مبارك اللي لا يدعي الحكومة الإسلامية؟ العالم شاف أذية أكثر من الحكم الإسلامي الكاذب مما شاف أذية من الحكم العلماني. هسه خلي رسما يقولوا لي علماني أو ما يقولوا لي علماني، شوية العالم تنفس، شوية العالم تنفس. لهذا تشوفون كل هسه شلون أقول، كل واحد اللي يعتبر نفسه مفكر وما يعرف الإسلام الحقيقي حتى ينجذب إليه فيدعو للديمقراطية. ليش؟ يقول الديمقراطية مع مشاكلها أما تخليني شوية أتنفس. ما خلوني أتنفس، لا عندما النصرانية حكمت، لا عندما الإسلام حكم. طبعا لا النصر لا المسيحية الحقيقية حكمت وإلا كنت تتنفس، ولا الإسلام الحقيقي حكم وإلا كنت تتنفس. النفاق حكم هم بالنسبة إلى المسيحية وهم بالنسبة إلى الإسلام. بمناسبة الآية الكريمة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. سأل أبو ذر رضوان الله تعالى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله عن عدد الأنبياء عليهم السلام، فأجابه النبي بأن عددهم يبلغ 124,000 و24,000. فسأل أبو ذر عن عدد الرسل من بين هؤلاء الأنبياء، هذا عدد الأنبياء، أما الرسل اللي عندهم رسالة عددهم اشكال. فأجابه النبي بأن عددهم هو 313 رسولا والباقي كلهم أنبياء. زين. فسأل أبو ذر مرة أخرى عن عدد الكتب السماوية التي نزلت على أولئك الأنبياء والرسل، فأجابه النبي بأنها 104 كتب نزل 10 منها على آدم ونزل 50 منها على شيث و30 على إدريس و10 كتب على إبراهيم، حيث يصبح مجموع هذه الكتب 100 كتاب والأربعة الأخرى هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الزبور لداود. زين. هذا الحديث يحمل معلومات قيمة لا شك، ولكن إخواني الإنسان ما يتمكن ينتقد المعصوم. ليش؟ لأن المعصوم عليه السلام معصوم من الخطأ، من النسيان، من الجهل بالمعنى الأول، من الجهل بالمعنى الثاني، من السهو، من الشك، من الذنب، من أي عيب إنساني. فإذا شيء ثبت أن المعصوم عمل به أو قاله فهذا الشيء بريء من الانتقاد. أنت ما تفهم السبب، مو أنه الشيء كان خاطئ. مثل ما الله عز وجل لا ينتقد، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه الله. المعصوم لأنه معصوم لا ينتقد، أما غير المعصوم شلون؟ حتى إذا كان عظيما ينتقد أم لا ينتقد؟ مع احترامي لأبي ذر صلوات الله عليه، ومع أنني أعترف بأنني لم أعرف حقيقة أبي ذر، وأظن في التاريخ الإسلامي ماكو عالم إلي فهم حقيقة أبي ذر. أبو ذر عظيم جدا وجدا، وحسب ما يبدو لم نستوعب حقيقته، حسب ما يبدو هكذا. أما أبو ذر مو معصوم، غير المعصوم ينتقد، وإن كان الإنسان ينبغي أن ينتقد العظماء بشكل شديد من الحذر، ربما لعل يمكن يحتمل بالشكل. شوفوا إخواني، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا أبو ذر كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أسماء وعن سيرة الرسل الذين لم يقصصهم الله على رسوله في القرآن، رسول الله ما كان يخبره؟ سئله وسئل بقية المعصومين صلوات الله عليهم عن أشياء غيبية طفيفة فكان الجواب حاضرا. أما أسماء الأنبياء ما موجودة، سير الأنبياء ما موجودة، ما عندي إحصاء. أما على ما يبدو أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم والحديث الشريف حوالي 100، هسه أقل من 100 عشوية، أكثر من 100 عشوية. القضية هالشكل. شوفوا، سأل أبو ذر النبي عن عدد الأنبياء، فأجابه النبي بأن عددهم يبلغ 124,000. فسأل أبو ذر عن عدد الرسل من بين هؤلاء الأنبياء، فأجابه النبي بأن عددهم هو 313 رسولا والباقون كلهم أنبياء. شوفوا كل ما يسأل رسول الله يطيع الجواب ما يقول لا. فسأل أبو ذر مرة أخرى عن عدد الكتب السماوية التي نزلت على أولئك الأنبياء والرسل، فأجابه النبي بأنها 104 كتب، نزل 10 منها على آدم، ونزل 50 منها على شيخ، و30 على إدريس، و10 كتب على إبراهيم، حيث يصبح مجموع هذه الكتب 100 كتاب، والأربعة الأخرى هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ما سأل سؤال رسول الله يقول لله. نفس الانتقاد موجه إلى المتقدمين الآخرين أيضا، أصحاب المعصومين صلوات الله عليهم ما كانوا يسألونهم عن الأشياء، عن الأمور، لا الغيبية لا المعنوية ولا المادية. النصوص الدينية الموجودة في أيدينا تنبئ عن ذلك. الأسئلة كانت مكررة، الأسئلة كانت عن أمور جزئية، الأسئلة عن الأمور المهمة قليلة، وكأنه الأمور الدينية الغيبية والمادية ما إلهن أهمية حتى فرد واحد يسأل عنه. وسبحان الله، أنا أقول هذا الانتقاد مو كأمر تاريخي فقط وإنما كأمر عملي. نفس العادة انتقلت إلينا، يعني المؤمنون والمؤمنات في العصر الحاضر هم نفس الشيء، وعلى ما يبدو لا سمح الله عز وجل في المستقبل مشكل. خو تلتقي بالعلماء، اسأل ليش متسأل وليش عندما تسأل تسأل عن أمور جزئية، وليش عندما تسأل تسأل عن أمور مكررة. خو اسأل عن أشياء مهمة، العالم إذا عنده الجواب خو فبه ونعمه، إذا ما عنده الجواب فيبحث عن الجواب. إذا هم عالم اعتذر عن البحث عن الجواب، هو عالم آخر أكو. خصوصا وسائل الاتصال متنوعة كثيرة، عندك وسائل متنوعة كثيرة تتمكن تسأل عبرها. فيعني صدق المؤمنون والمؤمنات بالرغم من امتلاكهم الإسلام أما فقراء من حيث المعلومات، والفقر المعلوماتي الإسلامي لا تتصور فقر ذهني، دا يخلي تأثير على العمل. أذكر لكم شيء كمثال، تداخل الأغسال معروف عند الناس، عند المؤمنين والمؤمنات، أنه إذا أكو عليك غسل جنابة وتريد تتلو القرآن الكريم فتريد تغتسل، وتريد تروح إلى زيارة المعصوم عليه الصلاة والسلام تريد تغتسل، ويوم الجمعة تريد تغتسل، فربما على الإنسان أغسال عديدة، واجبة مستحبة، واجبة فقط مستحبة فقط مختلطة. فأنا شفت يوم من الأيام في الحمام أنه فرد واحد دا يكرر الغسل، والماء حار وهذا بنيته ضعيفة ما يتحمل، دا يموت ودا يكرر الغسل. سألته وإذا أنه ما يعرف تداخل الأغسال، يعني الفقر المعلوماتي يأثر عليه، يأثر عليه ويأثر على من حولي من حيث التعليم والتربية. بعض الأفراد للفقر المعلوماتي هذول يأذون زوجاتهم، يأذون أولادهم، يأذون أقربائهم ومن أشبه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلمكم الله، سلمكم الله.